الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فلما معي أيها الأخ يا أخ السلام يا أخ الكرامة يا أخ المعارف يا أبناء علي عليه السلام لنذهب معا إلى دار صغيرة في المدينة المنورة أو إلى ما يشابهها في عاصمة علي عليه السلام الكوفة بلد الولاية لننظر بعد طي القرون والدهور لنطل على عظيم يطفئ شمعة حينما جاءه طلحة والزبير وعلم أنهما إنما جاء بغرض وأمر شخصي لا يرتبط بمصالح المسلمين فراح ليطفئ شمعة خوفا من يوم الحساب. وتعال معي يا أخ السلم والسلام لننظر مرة ثانية وهو يقسم الأموال ويكنس بيت المال بيده فتأتي إليه أخته تعاقبه يا أمير المؤمنين أعطاني مقسم بيت المال 5 دراهم فسألت أمة أعجمية فكذلك قد أعطاها 5 دراهم أأنت أمرت ذلك بذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال لها يا أخي ما وجدت في كتاب الله ولا في سنة رسوله تفضيلا لبني إسماعيل على بني إسحاق فاذهبي يا أخي لا فضل على أحد لأحد على أحد. ونحن نراه يوما ثالثا يأتيه أخوه عقيل فقيرا جائعا بائسا يعيش غبرة من شدة الحاجة يطلب من علي عليه السلام أن يعطيه شيئا من حقه قبل التقسيم فيحمل له حديدة ويأتي إليه ويقدر على يد أخيه الفقير البائس المحتاج البصير فيضطرب عقيل فيقول له يا أخ يا أمير المؤمنين ما هذه الحديدة المحمار؟ فقال تجر أخاك لنار وغضب يوم الحساب وأنت تؤمن وتخاف من حديدة أحماها صاحبها للعبه. هكذا علمنا أيها الإخوة الكرام أن نعود ونترك الدهور والأيام والسنين والقرون لننظر إلى علي عليه السلام رجل الحق رجل الصدق رجل العلم رجل العدالة بعيدين عن اجتهادات المجتهدين على خلاف شرع الله إن كانت لا تتناسب مع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. ميزان الحق علي عليه السلام ميزان الحق رسول الله صلى الله عليه وآله، هم الأسوة التي بهم نقتدي، فمن تطابق عمله من أي صنف ومن أي طبقة مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله ومنهج علي وأولاده الطاهرين كانت على الصراط المستقيم. فعلينا أيها الإخوة أن نبتعد عن تقويل المؤولين وعن توجيه الموجهين وعن تفسير المفسرين وعن الشأنيات وعن التبريرات التي راحت لتعطي عشرات الآلاف من طلاب عاطلين الكثير من أموال بيت المسلمين. أخ يعد من حديدة أمير المؤمنين وأخت تعتب فلا تجاب إلا برفض، وسيرة رسول الله في تقسيمه للأموال واضحة، فألف تأويل وألف تبرير وألف توجيه لا يمكن أن يقف في أداء ما رسمه رسول الله صلى الله عليه وآله. إلى متى نحن لا ننظر إلى واقع شرع رسمه سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم؟ إلى متى نحن نريد أن ننظر من خلال اجتهادات المجتهدين وآراء المفسرين والمؤولين ننظر إلى شرع الله؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اعرف الحق تعرف أهله. وقد قال علي عليه السلام: إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. لا قيمة لواعظ ولا قيمة لعالم ولا قيمة لأي موجه مؤول ما لم تنطبق سيرتهم، منهجهم، تقسيمهم، كلماتهم مع سيرة رسول الله وسيرة علي عليه السلام التي رسم بها شرع الله القويم. إلى متى ونحن نرى إعطاء عشرات الآلاف في الحوزات عاطلين باطلين بتبريرات وتوجيهات لا قيمة لها، ولا يمكن أن تقف يوما من الأيام بأزاء الدليل والبرهان؟ ولا يظن أحد أني أتكلم الآن في هذا المجلس وما ذكرت هذه الأمور في كتبي التي طبعتها. طبعت سلسلة باسم اعرف الحق تعرف أهله، وذكرت في المجلد الأول منها في الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف الكثير من هذه الثغرات التي راحت لتعصف بهذه القائدة. فلتة قوم يوما من الأيام ساقت الأمة إلى الفلتات، فراحوا ليسدوا ثغرات وأخطاء ظنا منهم أنهم بسد تلك الأخطاء وبسد تلك الأمور اللاشرعية يريدون أن ينزهوا أناسا ساروا على خلاف شرع الله. ونحن اليوم نريد أن نغض الطرف عن كثير من الأخطاء، أخطاء تراكمت وظلمات تواصلت وأخذت يوما بعد يوم تهز أركان مذهب آل محمد صلى الله عليه وآله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا يظن الكاسب في سوقه أو المعلم في مدرسته أو أي موظف أو أي إنسان أنه لا يسأل يوم القيامة عن شرع الله الذي جعله أمانة في رقابنا إفوهم إنهم مسؤولون. إلى متى أيها الإخوة ونحن نرى ما نرى من الكثير من الأمور لا ترتبط بشرع ولا ترتبط بقيم؟ أي مبرر يعطي وكيلا ثلثا من حق الله من حق الفقراء والمساكين؟ بأي مجوز يكون لبعض الوكلاء ثلث أموال الفقراء والمساكين؟ لمن؟ بلاد ضربتها الحرب وكاد الفقر أن يكون كفرا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله. لما لا نجد لجنة تشرف على الحقوق الشرعية في البلاد الإسلامية في المناطق الشيعية على اختلافها لينظروا إلى كثير من الوكلاء راحوا ليتلاعبوا بأموال الفقراء والمساكين؟ أين هذه اللجان لتنظر إلى ما يدخل وما يخرج؟ أين تصرف هذه الأموال؟ لما في بعض الأحيان والكثير منكم بذلك عاهل أصبحت مواريث لزيد أو عمرو؟ لما لم تكن تحت إشراف لجنة؟ أين هذه الأموال من كونها تصرف في بلاد ضربتها الحرب أبادتها وأذلتها فراحت لتدفع بأبنائها إلى المخدرات وراحت لتدفع بأبنائها إلى الكثير من الانحرافات وفتحت الأبواب كما تقدم إلى أحسى خلق الله وهو الإرهابيون ليدخلوا في البلاد؟ فننظر إلى صغير ساقه فقره إلى خطأ ولا ننظر إلى أسباب هذه الأخطاء. ليس هناك من أمر يحصل إلا وهو تابع لأسبابه. فلما يتكلم المتكلم عن بلاد أكلتها الانحرافات أكلتها المخدرات أضاعت قيمها ارتكبت في حقها ما ارتكبت؟ لما ينظر الناظر إلى شاب ساقه فقره إلى المخدرات ساقه فقره إلى خطأ من الأخطاء؟ لما نمضي متبجحين مفتخرين لقطعية شاب ساقه فقره لسرقة ولا ننظر إلى أسباب الفقر إلى أسباب حرمان هذه الأمة؟ إلى متى نريد أن نسدد أخطاء ونؤول أعمالا ونفسر أمورا ونحن في بواطننا وأعماق ضمائرنا نعلم أنها من الثغرات؟ فلتة ساقت القوم إلى الفلتات لما راحوا ليصلحوا فلتة بغير سبيل إصلاحها. وقد كتبت في كتابي إن الأمور أخذت تتجاوز الحدود في الأخطاء وفي الثغرات، فإن لم نصلح اليوم ما نحن فيه من الأخطاء وكل واحد منا مسؤول يوم القيامة، المتكلم والسامع معا، كلنا يوم القيامة مسؤولون عما يجري باسم دين الله وباسم شريعة رسول الله وباسم مذهب أهل البيت عليهم السلام. علينا أن نفيق قبل أن يأتي يوم ولا أظنه بعيدا كما مر على الغرب حينما تجاوزت الكنائس حدودها فحصل ما حصل في الغرب وفي فرنسا وفي كثير من الدول حينما دفع أخطاء ارتكبت في كنائسه وفي كثير من محافل كانت باسم الدين تقام، لما سكت الناس عنها تجاوزت الحدود حتى دفعت الناس إلى حركة وثورة شعبية عامة أكلت الأخضر واليابس ودفعت بالديانة النصرانية بالديانة المسيحية إلى أن تصبح في الكنائس طقوسا لا قيمة لها، أخلاقية لا ترتبط بحياة المجتمع. فسكوتنا عن كثير مما يقع في البلاد، عن كثير مما يقع باسم دين الله ومذهب أهل البيت عليهم السلام، كأنه يسوق هذه الأمة إلى ما سيقت إليه الأمم الأخرى. سنن الله على وجه الأرض. اليهود والنصارى ما عبدوا ربانهم ولا عبدوا قساوستهم، لكن الروايات تقول أحدوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فأطاعوهم في ذلك. فلما أطاعوهم في ذلك الله سبحانه وتعالى انتقم من الجميع وساقهم إلى ما ساقهم إليه. فعلينا أن نعود بواقع نفوس طاهرة محصنة بذكاء النفس والعلم، لنرجع إلى تأريخ رسول الله صلى الله عليه وآله، لنرجع إلى سيرة علي عليه السلام، لنرجع إلى ما قام من أجل سيد الشهداء الحسين عليه السلام، لنرى هل ما نعيشه اليوم بعنوان الدين أهو متطابق مع شرع الله تعالى أو ليس متطابقا مع شرع الله تعالى. هذه أمور لا بد من الالتفات إليها حتى لا يتصور المتصور إن قصاصا يقام بقطع يد شاب خبير من شعائر الله ومن كون القصاص حياة لأولي الألباب. القصاص يكون حياة لأولي الألباب إذا سرق السارق وهو غني لا فقير، إذا سرق السارق وهو عالم لا جاهل، إذا كان العلماء قاموا بوظائفهم حتى قال علي عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله طبيبا دوارا بطبه، وكان الأئمة المعصومون عليهم السلام ينتقلون من مكان إلى مكان ومن قرية إلى قرية ليعلموا الناس واقع دينهم، ليعلموا الناس حقائق شرع الله، فأحيوا أمة بواقع جهادهم في سبيل الله علما وعملا. هل سمع منا سامع عظيما من عظمائنا راح لينتقل من قرية إلى قرية ومن مدينة إلى مدينة، أم الكل معتصمون في النجف الأشرف أو في قوم المقدس؟ لا بد وأن يعيش الناس مع علمائها، لا بد وأن يعيش العلماء مع واقع حياة هذه الأمة لينظروا إلى مأساتها وإلى ظلامتها وإلى ما يمر على هذه الأمة التي راحت يوما بعد يوم لتضج وتحل مما تعيشه من كثير من الهموم. فإخواني ليس الأمر كما يظنه البعض، إن كانت هناك قدسية فهي لرسول الله صلى الله عليه وآله، إن كانت هناك قدسية فهي للمعصومين، أي المعصوم من عصمه الله، والبقية جميعا على اختلاف طبقاتهم لا بد وأن تكون حركاتهم سكناتهم أفعالهم متطابقة مع شرع الله. فضاعت الأمة مقدسة يوما أناسا وفي يوم آخر تقدس أناسا آخرين، حتى سيد الكائنات صلى الله عليه وآله الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم ما وجدناه في أمر يرجع إلى شؤون المجتمع لم يشاور المجتمع في ذلك الأمر وشاورهم بالأمر. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يؤمر والأمر دليل على الوجوب، إذا كان سيد الكائنات يؤمر بأن يشاور الناس في شؤونهم فيما يرجع إلى بلادهم، فيما يرجع إلى كرامتهم، فيما يرجع إلى حربهم وسلمهم، ها هو رسول الله صلى الله عليه وآله يشاور المسلمين في أشد أيام حياة الإسلام والمسلمين في الخندق وفي أحد، ويأخذ رأيهم ويعمل برأيهم تارة رأي نفسه. اتفق أكثر المسلمين على أن يقاتلوا خارج المدينة في حرب بدر المعروفة، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله أرى أن نقاتل القوم في المدينة. فلما وجد الأكثرية تريد الخروج إلى خارج المدينة راحت فريدمان بحرية الرأي ليوافق الأكثرية وهو العالم الذي لا يتردد في أرض، وراح في مسألة الخندق ليتنازل إلى آراء الصحابة في قضايا كثيرة مذكورة في التاريخ. فإذا كان سيد الكائنات صلى الله عليه وآله يشاور الناس في شؤونهم في حياتهم في كل ما يرجع ويكون شأنا من شؤون الأمة والمسلمين، فكيف يمكن أن يتصور متصور على أن فقيها أو عالما أو قائدا أو أي فرد من الأفراد يكون غير مقيد بما قيد الله تعالى به سيد الكائنات؟ الله تعالى يقيد سيد الكائنات صلى الله عليه وآله أن يشاور الناس وأن يأخذ برأي الأكثرية، ويترك زيدا أو عمرو أن يكمل آراءه الفردية والشخصية في رقاب الناس ويعين مصيره مثلا، وهو أمر بالتشاور، وهو أمر برجوع الناس بعضها إلى بعض ليستفيد الإنسان عقلا على عقله حينما يشاور الآخرين. الفقر إخواني كاد أن يكون كفرا، فلا بد من نظم يلحظ شؤون الأمة حتى لا تساق الأخماس والزكوات وتصرف بلا مبرر وبلا مكيد، وحتى لا ننسى العدل ونأتي إلى المعلولات التابعة لعلله. سرقة لا تنشأ عن فراغ، زنا لا ينشأ عن فراغ، عدوان لا ينشأ عن فراغ. لا بد وأن ننظر أصحاب الأمر والنهي إلى أن شابا ما راح ليندفع إلى سرقة إلا من بعد ما اختلت عوامل كثيرة وأسباب عديدة سابته إلى متاهاته. فلما دائما ننظر إلى ضعيف، ننظر إلى مسبب، ننظر إلى من لا يسمع صوته، ونترك كثيرا من الأسباب التي ساقت الأمة إلى كثير كثير من الأخطاء. ولا بأس بذكر مسألة الولاية في المقام. الله سبحانه وتعالى ما جعل الأب وليا متوليا لشأن ابنه الصغير إلا لما يعلم تعالى من أن الأب يعيش حرها وبردها وصعاب الحياة، معظما نفسه إلى كل خطر من أجل أن يعيش طفله الصغير الأمن والأمان والعزة في بيته. الله سبحانه وتعالى إذا كان قد أعطى الزوجة ولاية على الزوجة، لا بمعنى أنه جعل سلطانا مهيمنا في البيت يأمر فيتفل، وإنما لعلمي بأن الزواج رفقة بين زوجين، محبة بين فردين، وأن الزوج السليم الذي يكون بعيدا عن عصبيات واندفاعات غير سليمة لا يفعل إلا ما يكون خدمة لزوجته أو أبنائه، معرضا نفسه إلى كل خطر. هكذا تعطى الولاية، فولاية أب على طفل، ولاية زوج على زوجة، ولاية أي إنسان على آخر لا تكون انكباطا، لا تكون بلا سبب ولا مبرر في المقام. وهكذا ما كان الله سبحانه وتعالى ليعطي حاكما أو فقيها ولاية إلا لمبرر وجهة صحيحة في المقام، فالولاية ملاحظة مصلحة الآخرين. الولاية ليست هيمنة، الولاية ليست سلطانا يفترض على الآخرين. ما جعل الله لأحد على أحد ولاية ليقدر سلطانا وهيمنة وجبروتا وليصبح آمرا ناميا بدون أن يتزن قوله مع الحق ومع الشرع ومع العقل ومع ما شاكل هذه الأمور. ما كان الله سبحانه وتعالى ليعطي أحدا ولاية على أحد. فنتكلم إخواني في الولاية بأربعة أقسام. اختلف العلماء في مسألة الولاية على الأمة على أربعة مسالك في المقام. ولاية عدول المؤمنين المعبر عنها أيضا بالولاية الحسبية للمؤمنين أو لعدولهم. الولاية الثانية هي ولاية الفقيه الصغرى. الولاية الثالثة هي ولاية الفقيه الوسطى. الولاية الرابعة هي ولاية الفقيه المطلقة. ما المراد من أصل الولاية؟ قلنا الآن إن الله سبحانه وتعالى ما كان ليجعل لأحد ولاية على أحد آخر إلا لأن المتولي يلاحظ مصلحة المتولى عليه ليكون أمينا عليه، وما جعل الولاية لإظهار أنانية أو جبروت حكمه. فإذا وجدنا من باب الفرض والتقدير مالا مجهولا أو وجدنا مسجدا لا متولي له أو وجدنا حسينية تركها أهلها السنين طوال وبقيت مهجورة، إذا وجدنا دارا على الفرض والتقدير لا مالك لها، هجرها أهلها لحرب أو غير ذلك وما عادوا إليها، فراحت ليؤول أمرها إلى التلف. ها هنا جعل الله تعالى المؤمنين العدود يتولون شأن كل أمر لا ولي له، فيرجع بأمر البستان أو الدار أو المال أو المسجد أو الحسينية إلى عدول المؤمنين ليكونوا نظراء عليه ليقيموه لمصلحة المجتمع. كيف يستخدم هذا البستان ليعود نفعه إلى المحتاجين مثلا؟ كيف تبنى هذه الحسينية لتصبح محلا لاجتماع المؤمنين ليسمعوا بحق وليبين لهم فيها أمر بمعروف أو نهي عن منكر ومشاكل هذه؟ فعدول المؤمنين يرجع إليهم في كثير من الأمور التي لا متولي لها ليقوموا بها لكي لا تضيع ولا يؤول أمرها إلى الدمار. هذه تسمى ولاية عدول المؤمنين أو تسمى بولاية الحسبة. وليس المجال لكي أوضح هذه الأمور توضيحا حوزويا، لكن أشير إليها لتتبين كأصل موضوع للإخوان. الولاية الصغرى هي أن الفقيه من شأنه ومما كلفه الله تعالى به أن يفتي الناس فيما يرجع إلى أحكامهم الشرعية، ليبين للناس حكم الحلال والحرام، حكم المكروه والمستحب والمباح، وليقضي بين الناس في القضايا المالية فقط. أي أن القائلين بالولاية الصغرى من فقهائنا يقولون لا يجوز لقاض ولو كان فقيها مجتهدا إذا سقت إليه دعوة أن يقطع يدا أو يقيم حدا أو تعزيرا، وظيفته فقط أن يحكم بالأمور المالية ليحسم النزاع بين الناس. وإذا آل الأمر إلى فوضوية وما شاكلها لإقامة نظم في البلاد يرجع فيه إلى عدول المؤمنين، وهو من عدول المؤمنين لدفع مظلمة وتحقيق حق، ليس للفقيه ولاية في أي أمر غير الإفتاء أي غير بيان الأحكام وغير الحكم في القضايا المالية فقط. وهذه الولاية عليها الكثير من علمائنا منذ زمن الغيبة ليومنا هذا، فلا يجيزون لفقيه أن يتصدى لإقامة دولة أو لأي شأن من الشؤون وإنما يقولون هذه من شؤون عدول المؤمنين وأهل الخبرة. فإذا جاء الناس يريدون إقامة حق ولوا على أنفسهم من وجدوه أهلا لذلك من أهل الخبرة بالدين والمعارف العدول الأخيار الذين لا يرعون إلا مصالح المجتمع. فمنعوا تدخل الفقير في كثير من الأمور وقالوا لا ولاية له في ذلك أبدا ومطلقا. القول الثالث وهو ما عليه قاطبة علمائنا وكاد أن يكون إجماعا. القول الأول إخوان أشير إلى بعض من ذهب إليه. ذهب إلى القول الأول السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه، ذهب إلى القول الأول أحد الشهيدين، ذهب إلى القول الأول صاحب الحدائق، ذهب إلى القول الأول أستاذ الفقهاء الشيخ محمد حسين الإصفهاني. وسمعت من المرحوم الوالد يقول لما وصل رحمة الله عليه إلى بحث الولاية للفقيه وأخذ يصر بكل إصرار أن لا ولاية للفقيه إلا في مثل هذه الأمور ولا يجوز له وراء ذلك أمرا، يقول أوقفناه ثلاثة أيام تقول له هذا ينتقده من جانب وهذا ينتقده من جانب، فتوقفت المسألة ثلاثة أيام، هو يريد اقناعنا ونحن نريد اقناعه بالولاية الوسطى التي سأتكلم عنها. يقول بعد ثلاثة أيام وهو يصر على الولاية الصغرى أي لا ولاية في كثير من الأمور للفقه، فلما وجد إصرارا من بعض طلابه يقول في اليوم الثالث التفت إلينا قال هذا ما أعتقد ولا أتبدل عما أنا عليه مما استفدته من الكتاب والسنة، أولادي لا أريد أن أنال منكم ولا أريد أن أحملكم على سوء، لكن حبك الشيء يعني ويصل ترون في الولاية اعتبارا لكم، ترون في الولاية مكانة لأنفسكم، فرأت الولاية تدغدغ خواطركم، فرحتم لتندفعوا إلى أكثر مما يدل عليه الكتاب والسنة وتدل عليه الروايات، لا أعتقد بشيء وراء ذلك أبدا، ولو أصررتم على ذلك وبقيتم أياما طوال لا أعتقد بولاية وراء ذلك، المسلمون يتولى المؤمنون منهم أمورهم ويكون الفقيه أحد المؤمنين إذا جاء المسلمون وأرادوا منكم إقامة حق في المقام. هكذا ذهب الكثير من علمائنا إلى الولاية الصغرى، وذهبت منذ زمن الغيبة إلى يومنا هذا بالمئة ثمانين إذا لم أقل بالمئة تسعين وأكثر من ذلك من علمائنا قديما وحديثا إلى الولاية الوسطى، أشير إليها إشارة والوقت دائما. فقال كل ما تحتاجه الأمم من أجل إحقاق حق ودفع باطل ونظام يضمن للمجتمع حقوقه ضمانا كريما لإقامة دولة قائمة على أسس المشورة، فيكون الفقيه على رأس شورى الفقهاء وأهل الخبرة من العلماء، وتحت هذا الجرم تكون هناك لجان مختصة بما يناسب إقامة دولة إسلامية، فلا بد من لجان للاقتصاد والسياسة وعلم النفس وما تحتاجه الأمة في جميع شؤونها وأمورها، فيكون الفقيه منفذا الذي يكون على رأس الدولة، يكون الفقيه منفذا لما تراه شورى الفقهاء من حق بعد تشاور فيما بينها وبعد قبول المجتمع بمثل هذه الأمور، حتى تكون شورى الفقهاء ضامنة لصيانة القانون في المقام حتى لا تقع الأخطاء، لأن الفرد مهما كان معرض للخطر، والعلم بما هو علم لا يكون وسيلة وسدا منيعا لكي لا يخطأ الإنسان. الإنسان قد يخطأ ولو كان عالما، والإنسان قد تتبعه الرغبات والشهوات ولو كان عالما. العلم ليس حصنا في البعد عن الشهوات أو الأخطاء، وسأبين إن شاء الله الولاية الوسطى غدا، ثم أنتقل إلى بيان الولاية الكبرى في المقام، ليعرف الناس فإنهم جميعا يوم القيامة مسؤولون، خطوهم إنهم مسؤولون. ولا يتصور متصور إن الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يجمع مثلي وأمثالي ممن لبس لباس الدين. الله يجمع الجميع ويقول للجميع لم تلتزموا أو التزمتم بقوانين الله. فإن قال قائل ما كنت عالما، يقال له هلا سألت؟ فإذا قيل له هلا سألت تقام عليه الحجة ويؤخذ به إلى النار. الله يريد دينه من الناس، الله يريد الحق من الجميع. ما كلف عمامة وترك أمة، بل أقول أكثر من ذلك، ما كان في عهد رسول الله صنف يمتاز بعمامة عن بقية المجتمع. المجتمع كله مكلف أن يعرف أحكام الله، وإن كان على البعض أن يتفقهوا ويعرفوا أكثر ليعينوا الآخرين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.